يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. سيتولى الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعثت بها مستمعة هيام نون، تقول: طلبت من الله حاجة ونذرت على ذلك نذرا، وهي قراءة القرآن 3 مرات، لكنني أريد أن أتحلل من هذا النذر لأنه يصعب علي ذلك، فهل يجوز لي هذا؟ وإذا لم يجوز لي تغيير النذر فهل أقضيه بعمل صالح مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كنت نذرت هذا النذر والله جل وعلا حقق لك ما طلبت منه، وأنت نذرت قراءة القرآن 3 مرات، فقراءة القرآن عبادة من العبادات وطاعة من طاعات الله جل وعلا، والرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على تلاوة القرآن، ولقراءته فضل عظيم، فلا يجوز لك الاعتذار عن الوفاء بالنذر لقراءة القرآن. وأنت لم تحددي يوما أو يومين أو 3، وإنما حددت قراءة القرآن 3 مرات، فبإمكانك قراءته 3 مرات على حسب ما يتيسر لك من الوقت، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول: هل يجوز لي أن أفعل النذر قبل أن تلبى حاجتي؟
الجواب: الوفاء بالنذر مرتب على حصول المطلوب من النذر، فإذا حصل المطلوب من النذر وجبت القراءة عليك، وبالله التوفيق.
المستمعة عين خاء لام:
لكن لو فرضنا
نعم.
لو فرضنا أنها وفت بالنذر قبل الحصول، فإن الوفاء صحيح ومبرئ لذمتها، وإذا حصل الوفاء وإذا حصل المطلوب من النذر فلا حاجة إلى إعادة قراءته 3 مرات، لأن السبب انعقد وهو النذر. وقد ذكر العلماء أن الشخص إذا نذر أو إذا حلف فأراد أن يكفر عن يمينه قبل حنثه، أو أراد أن يفي بنذره قبل حصول المطلوب، فإن هذا ليس فيه مانع من الناحية الشرعية، لكن لو أخره إلى ما بعد الحنث بالنظر لليمين وإلى ما بعد حصول المطلوب بالنظر للنذر فهذا أحوط له، وفيه خروج من خلاف العلماء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمعة عين خاء لام الحربي تسأل وتقول: قرأت في بعض الكتب أنه توجد سنة قبل صلاة المغرب، ف
ركعتان، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون السواري ينتظرون أذان المغرب ويصلون ركعتين قبل صلاة المغرب، وهذه ليست براتبة من الرواتب، وإنما جاء فيها هذا الدليل الخاص، وبالله التوفيق.
المستمع تيسير الشوبكي من أبو ظبي وزملائه يسألون عن حكم الشرع في العطور التي يدخل في تركيبها الكحول، وهل تصح الصلاة بها؟
الجواب أن من القواعد المقررة في الشريعة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وهذه المسألة المسؤول عنها تندرج تحت هذه القاعدة إذا تحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان شرب الكثير من هذه الأطياب، إذا كان شربه شرب الكثير يسكر، فحينئذ تكون محرمة، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز استعمالها. أما إذا كانت مادة الكحول فيها قليلة، فمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق ما أسكر كثيره فقليله حرام، مفهوم هذا أن ما لم يسكر كثيره فليس بقليله حرام. وحينئذ ننظر إلى هذه الكحول، فإذا كانت النسبة منها لا تصل إلى درجة الإسكار بحيث إذا شرب الشخص الكثير منها، فحينئذ لا مانع من بيعها وشرائها واستعمالها وما إلى ذلك. فيه جانب آخر يتعلق بها من ناحية النجاسة، لأن من قواعد الشريعة أن كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. والكحول على قسمين، القسم الأول الكحول الطبيعية، والقسم الثاني الكحول المصنعة. فهذه الكحول المصنعة هذه اختلف العلماء فيها، ولهذا اختلفوا في نجاسة الخمر، هل الخمر نجس أو أنه طاهر. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من ناحية استعمالها والصلاة في الثياب التي استعملت فيها. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
مستمعة من الكويت بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة. سؤالها الأول تقول: على إثر نزاع بيني وبين أهل زوجي حلفت أن لا أرجع إليه إلا بعد أن يؤمن لي بيتا مستقلا، ثم رجعت بدون ذلك لأنه توسط بأحد المقربين لي، فهل ثم إنني كفرت ب20 دينارا كويتيا، فهل يكفي هذا علما بأنني لا أستطيع الصوم؟
الجواب: الكفارة الواجبة عليك هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تستطيع أي واحد من هذه الثلاثة فإنك تصومين 3 أيام. وقد ذكرت أنك أخرجت 20 دينارا ولكن القيمة لا تكفي وبإمكانك شراء أرز 15 كيلو وتدفع إلى 10 فقراء يعني صاحب بيت هو وزوجته وأولاده 10 أو أصحاب بيتين كل بيت مثلا فيه 5. المهم أن كل واحد يعطى نصف صاع من البر مع الإدام وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني: هل للزوجة إذا غاب زوجها وأذن لها أن تذهب إلى من تشاء، هل لها أن تخرج من البيت بدون إذن والد زوجها؟
الجواب: إعطاء الحرية للمرأة من ناحية الخروج، ويكون هذا من قبل الزوج، ليس هذا من الحكمة، لأن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكون الرجل قائما على المرأة ليس المقصود منه هو النفقة والكسوة فقط، وإنما المقصود منه هو أن يقوم بمصالحها من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، وأن يرعاها رعاية تامة. ولهذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للرجل أن يتصرف مع زوجته إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وليس من مقتضى المصلحة الشرعية أن يقول الرجل لزوجته: اذهبي متى شئت وإلى أي مكان شئت وإلى أي شخص شئت. هذا ليس من المصلحة الشرعية، لأنها لا تعرف مصالحها، بل عليها أن تتقيد بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وإذا أرادت أن تذهب إلى أبيها أو إلى أمها، بإمكانها أن تستأذن إذنا خاصا، وكذلك بالنظر للزوج يجعل القاعدة مع زوجته المنع، ويقول لها: إذا أردت الذهاب إلى محل معين في وقت معين إلى شخص معين فبإمكانك إخباري، وأنا بعد ذلك أنظر في الموضوع. يعني لا يجعل الأمر بيدها دائما، لأنها تتغلب عليه، وإذا تغلبت عليه ينشأ عن ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه. ثم إن هذه المسألة المسؤول عنها ما دام أن هذا الرجل أساء في ناحية الإذن، فبإمكان هذه المرأة أن تتقيد بما تقتضيه المصلحة مع والد زوجها، وألا تخرج إلا إلى مكان لا ريبة فيه، وإلى شخص لا ريبة فيه كأبيها أو أخيها أو أمها أو أختها أو ما إلى ذلك. وبعد ذلك تستأذن الأب وتقول: أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني إلى أمي إلى أبي وما إلى ذلك، ولا تذهب إلا ومعها محرم إذا كان الأمر يقتضي ذلك. إذا كان الأمر يقتضي مثلا نقلها في سيارة، أما إذا كان والدها مجاور لهم فهذا لا يحتاج إلى محرم، وإنما تستأذن للخروج وتحدد أيضا الوقت، تقول: أنا أريد أني أبقى ساعة نص ساعة ساعتين وما إلى ذلك. الحاصل من هذا الكلام كله هو أنه ينبغي أن تتقيد المرأة برعاية زوجها، وأن يتقيد الزوج في رعايته لزوجته بالقواعد الشرعية، وبالله التوفيق.
لها سؤال ثالث ويبدو أنه اندرج فيما قلتم، تقول: هل للزوج الحق في أن يقول لزوجته إذا كنت غائبا فلا تخرجي إلا بإذن والدي؟
الجواب أنه له الحق في هذا، لأنه أقام والده مقامه في هذا الأمر، فلا تخرج إلا بإذن والد زوجها، وبالله التوفيق.
المستمعة لام عين حاء من الأنبار بالعراق بعثت برسالة، عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وبقي لها مجموعة من الأسئلة. تقول: ورد في الحديث أنه ما من داء إلا له دواء، فما هو دواء السحر؟ أرجو التفصيل في ذلك.
الجواب: شرع الله جل وعلا الأدوية بالأدعية من القرآن، وجاءت أدعية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فبالإمكان أن يعالج الشخص الذي أصيب بهذا، بإمكانه أن يعالج نفسه أو أن يعالجه غيره بقراءة المعوذتين، وقراءة قل هو الله أحد، وكذلك مثل قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها العلماء. وهناك باب خاص ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فتح المجيد، اسمه باب ما جاء في النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وقد ذكر الأدلة الواردة في هذا الموضوع. وإذا طالع الشخص هذا الكتاب وطالع شرحه فتح المجيد وكذلك شرح تيسير العزيز الحميد، يجد الدواء الذي يستعمل من الناحية الشرعية موجود في هذين الكتابين، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تسأل أيضا، تقول: قرأت حديثا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه كان يخيل إليه أن يأتي نساءه ولم يأتهن، وتسأل عن معنى هذا الحديث.
الجواب: كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه سحر، هذا أمر ثابت، ولكن هذا الأمر الذي حصل له ليس له تعلق في أمور التشريع، لأن بعض الناس يتخذ هذا مدخلا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه من ناحية التشريع، ولكن لا يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالله جل وعلا عصمه من ناحية جميع الأمور التي لها علاقة بالتشريع، فلا يجوز أن يتخذ ما ذكر في السؤال مدخلا، وبالله التوفيق.
المستمعة نون باء لام تقول: تزوجت منذ سنة ولم أنجب، وأنا مسلمة ملتزمة بالحجاب، ولكنني ذهبت إلى رجل عندنا بالسودان تأتيه النساء ويعمل لهن حجابا ثم يحملن بعده، وقد عملت هذا الحجاب ثم حملت، وكنت قد وعدته إن أنجبت أو اشترط عليها أنها إن أنجبت ذكرا تدفع له 400 جنيه، وإن أنجبت أنثى تدفع له 200 جنيه. تقول إنها أنجبت أنثى ثم علمت أن هذا العمل حرام، فهل لها أن تمتنع من دفع هذا الأجر؟ وهل سيحصل لابنتها شيء لو لم تدفعه؟
الجواب: لا يجوز الذهاب لمثل هذا الشخص، وما سبق من السائلة فهو ذنب تستغفر الله وتتوب إليه منه، وتندم على فعلها، وتعزم على ألا تعود إليه، وتقلع من هذا الذنب، ولا يجوز لها أن تدفع المبلغ الذي ذكرته في سؤالها وهو 100 ريال، لأن هذا ليس حقا من حقوقه، لأن ما عمله حرام ولا يستحق عوضا عليه، وبالله التوفيق.
المستمع سليم الصالح السلوم من سوريا يقول: أنا رجل صاحب دين وصاحب مال والحمد لله، أدفع الزكاة وقد أوصيت أهلي بالوصية ودفع مبلغ من المال إضافي للوصية لبناء مسجد، فقال لي الناس: لا يجوز لأن المال بعد وفاتك للورثة، أخبروني جزاكم الله خيرا عن حكم عملي هذا.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يوصي بثلث ماله ثم بعد ذلك أوصى ببناء مسجد ولم ينفذ وصيته حتى توفي، فإن بناء المسجد يؤخذ من الثلث، ولكن على الإنسان أن ينظر في نفسه من جهة انتفاعه من ماله، فإن ماله الحقيقي ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سأل الصحابة قال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الشخص أن يتصدق من ماله فإنه يخرج ذلك وهو على قيد الحياة من بناء المساجد ودفع الصدقات للفقراء والأيتام وما إلى ذلك من وجوه الخير، ولا يأمر بشيء ينفذ بعد وفاته إلا بالنسبة لمصارف الثلث، وكما أن له الحق في تعيين في الوصية بثلث ماله وفي تعيين ما يكون ثلثا من ماله، يعني يعين العمارة الفلانية أو الدكاكين الفلانية أو ما إلى ذلك، فهو أيضا له الحق في تعيين مصارف هذا الثلث، فله أن يجعلها في بناء المساجد أو مثلا في الصدقة على الفقراء أو غير ذلك من وجوه البر، لأن كل شخص له ظروفه. ثم إن هناك أمر يحتاج إلى تنبيه، وهو أن الشخص إذا أراد أن يعجل شيئا في حياته ويكون زائدا عن الثلث ولكنه يستمر تنفيذه إلى ما بعد وفاته، بإمكانه أن يوقف وقفا منجزا، لو أوقف ربع ماله، خمس ماله، ثلث ماله، نصف ماله، فهذا ليس فيه شيء، يوقفه وقفا منجزا ويبين ويحدد الجهات التي يصرف فيها ريع هذا الثلث، ولا مانع من أن يوصي بثلث ماله وتنفذ الوصية بعد وفاته. أما ما يوصي به من غير الثلث ولا ينفذ إلا بعد الوفاة فإنه يؤخذ من ثلثه كما سبق، وبالله التوفيق.
ثابكم الله على هذه
إلا الإجابة. إذا أذن الورثة لو فرضنا أن الورثة كلهم بالغون وعقلاء ومرشدون وأذنوا بذلك من التركة فليس في ذلك شيء.
شكر الله لكم على هذه الإجابة الضافية. مستمعة من الباحة لم تكتب اسمها تقول: أنا فتاة في 21 من عمري، مدرسة بالمرحلة الابتدائية، وأخذ راتبا قدره 4000 ريال، ووالدي أيضا يقبض راتبا مقداره 5000 ريال، وعنده أولاد كبار كلهم يحصلون على رواتب. سؤالها تقول: هل يحق لي أن أعطي والدي من راتبي شيئا مع أنه مديون كثيرا، ولكني أخاف إن أعطيته من راتبي أن يطمع ويمنعني من الزواج الذي هو حق لي؟ تقول: إذا امتنعت عن إعطائه فهل علي إثم؟
الجواب: إذا كان والدك طالبا منك شيئا من المال وهو مدين فلا مانع من مساعدته، أما من حيث الأصل فإنك تحتفظين بالراتب الذي يأتيك وتودعينه باسمك في الجهة المخصصة لإيداع النساء ما لديهن من نقود. وأما ما حصل عندك من التصور أن إعطاءه من الراتب قد يسبب تأخير الزواج فهذا تصور في غير محله، لأن مستقبل الأمور بيد الله جل وعلا. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المجال هو إحسان النية، أنك تحسنين النية فيما بينك وبين الله من جهة مساعدة الوالد، وتتركين المستقبل لله جل وعلا. والله يقول في محكم كتابه العزيز: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع صلاح عبد القادر مفتاح يقول: إنهم أسرة مكونة من 4 رجال، كل منهم بزوجته وأولاده، يسكنون في بيت واحد، فهل لهم أن يذبحوا شاة واحدة عنهم جميعا أو اثنتين؟
الجواب: إذا كانوا في بيت واحد يأكلون ويشربون جميعا فلا مانع من ذبح أضحية واحدة وفيها كفاية، ولو توسعوا وذبح كل واحد عن نفسه فالأمر في ذلك واسع، والأجر على قدر ما يقدمونه من عمل. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته الوافية، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والمستمعين بما سمعناه، وأن يعلمنا ما جهلناه من أمور ديننا. ونستودعكم الله أيها الإخوة المستمعون على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. سيتولى الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعثت بها مستمعة هيام نون، تقول: طلبت من الله حاجة ونذرت على ذلك نذرا، وهي قراءة القرآن 3 مرات، لكنني أريد أن أتحلل من هذا النذر لأنه يصعب علي ذلك، فهل يجوز لي هذا؟ وإذا لم يجوز لي تغيير النذر فهل أقضيه بعمل صالح مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كنت نذرت هذا النذر والله جل وعلا حقق لك ما طلبت منه، وأنت نذرت قراءة القرآن 3 مرات، فقراءة القرآن عبادة من العبادات وطاعة من طاعات الله جل وعلا، والرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على تلاوة القرآن، ولقراءته فضل عظيم، فلا يجوز لك أن لا يجوز لك الاعتذار عن الوفاء بالنذر لقراءة القرآن، وأنت لم تحددي يوما أو يومين أو 3، وإنما حددت قراءة القرآن 3 مرات، فبإمكانك قراءته 3 مرات على حسب ما يتيسر لك من الوقت، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني تقول: هل يجوز لي أن أفعل النذر قبل أن تلبى حاجتي؟
الجواب: الوفاء بالنذر مرتب على حصول المطلوب من النذر، فإذا حصل المطلوب من النذر وجبت القراءة عليك، وبالله التوفيق.
المستمعة عين خاء لام:
لكن لو فرضنا،
نعم،
لو فرضنا أنها وفت بالنذر قبل الحصول فإن الوفاء صحيح ومبرئ لذمتها، وإذا حصل الوفاء وإذا حصل المطلوب من النذر فلا حاجة إلى إعادة قراءته 3 مرات، لأن السبب انعقد وهو النذر. وقد ذكر العلماء أن الشخص إذا نذر أو إذا حلف فأراد أن يكفر عن يمينه قبل حنثه، أو أراد أن يفي بنذره قبل حصول المطلوب، فإن هذا ليس فيه مانع من الناحية الشرعية، لكن لو أخره إلى ما بعد الحنث بالنظر لليمين وإلى ما بعد حصول المطلوب بالنظر للنذر فهذا أحوط له، وفيه خروج من خلاف العلماء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمعة عين خاء لام الحربي تسأل وتقول: قرأت في بعض الكتب أنه توجد سنة قبل صلاة المغرب ركعتان، فهل هذا صحيح؟
الجواب: أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون السواري ينتظرون أذان المغرب ويصلون ركعتين قبل صلاة المغرب، وهذه ليست براتبة من الرواتب، وإنما جاء فيها هذا الدليل الخاص، وبالله التوفيق.
المستمع تيسير الشوبكي من أبو ظبي وزملائه يسألون عن حكم الشرع في العطور التي يدخل في تركيبها الكحول، وهل تصح الصلاة بها؟
الجواب: أن من القواعد المقررة في الشريعة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وهذه المسألة المسؤول عنها تندرج تحت هذه القاعدة إذا تحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان شرب الكثير من هذه الأطياب، إذا كان شربه شرب الكثير يسكر، فحينئذ تكون محرمة، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز استعمالها. أما إذا كانت مادة الكحول فيها قليلة، فمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق ما أسكر كثيره فقليله حرام، مفهوم هذا أن ما لم يسكر كثيره فليس بقليله حرام. وحينئذ ننظر إلى هذه الكحول، فإذا كانت النسبة منها لا تصل إلى درجة الإسكار بحيث إذا شرب الشخص الكثير منها، فحينئذ لا مانع من بيعها وشرائها واستعمالها وما إلى ذلك. فيه جانب آخر يتعلق بها من ناحية النجاسة، لأن من قواعد الشريعة أن كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. والكحول على قسمين: القسم الأول الكحول الطبيعية، والقسم الثاني الكحول المصنعة. فهذه الكحول المصنعة هذه اختلف العلماء فيها، ولهذا اختلفوا في نجاسة الخمر، هل الخمر نجس أو أنه طاهر. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من ناحية استعمالها والصلاة في الثياب التي استعملت فيها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
مستمعة من الكويت بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة. سؤالها الأول تقول: على إثر نزاع بيني وبين أهل زوجي، حلفت أن لا أرجع إليه إلا بعد أن يؤمن لي بيتا مستقلا، ثم رجعت بدون ذلك لأنه توسط بأحد المقربين لي، ثم إنني كفرت ب20 دينارا كويتيا، فهل يكفي هذا علما بأنني لا أستطيع الصوم؟
الجواب: الكفارة الواجبة عليك هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تستطيع أي واحد من هذه الثلاثة فإنك تصومين 3 أيام. وقد ذكرت أنك أخرجت 20 دينارا، ولكن القيمة لا تكفي، وبإمكانك شراء أرز 15 كيلو وتدفع إلى 10 فقراء، يعني صاحب بيت هو وزوجته وأولاده 10، أو أصحاب بيتين، كل بيت مثلا فيه 5. المهم أن كل واحد يعطى نصف صاع من البر مع الإدام، وبالله التوفيق.
سؤالها الثاني: هل للزوجة إذا غاب زوجها وأذن لها أن تذهب إلى من تشاء، هل لها أن تخرج من البيت بدون إذن والد زوجها؟
الجواب: إعطاء الحرية للمرأة من ناحية الخروج، ويكون هذا من قبل الزوج، ليس هذا من الحكمة، لأن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكون الرجل قائما على المرأة ليس المقصود منه هو النفقة والكسوة فقط، وإنما المقصود منه هو أن يقوم بمصالحها من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، وأن يرعاها رعاية تامة. ولهذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للرجل أن يتصرف مع زوجته إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وليس من مقتضى المصلحة الشرعية أن يقول الرجل لزوجته: اذهبي متى شئت وإلى أي مكان شئت وإلى أي شخص شئت. هذا ليس من المصلحة الشرعية، لأنها لا تعرف مصالحها، بل عليها أن تتقيد بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وإذا أرادت أن تذهب إلى أبيها أو إلى أمها، بإمكانها أن تستأذن إذنا خاصا، وكذلك بالنظر للزوج يجعل القاعدة مع زوجته المنع، ويقول لها: إذا أردت الذهاب إلى محل معين في وقت معين إلى شخص معين فبإمكانك إخباري، وأنا بعد ذلك أنظر في الموضوع. يعني لا يجعل الأمر بيدها دائما، لأنها تتغلب عليه، وإذا تغلبت عليه ينشأ عن ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه. ثم إن هذه المسألة المسؤول عنها ما دام أن هذا الرجل أساء في ناحية الإذن، فبإمكان هذه المرأة أن تتقيد بما تقتضيه المصلحة مع والدي زوجها، وألا تخرج إلا إلى مكان لا ريبة فيه، وإلى شخص لا ريبة فيه كأبيها أو أخيها أو أمها أو أختها أو ما إلى ذلك. وبعد ذلك تستأذن الأب وتقول: أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني إلى أمي إلى أبي وما إلى ذلك، ولا تذهب إلا ومعها محرم إذا كان الأمر يقتضي ذلك. إذا كان الأمر يقتضي مثلا نقلها في سيارة، أما إذا كان والدها مجاور لهم فهذا لا يحتاج إلى محرم، وإنما تستأذن للخروج وتحدد أيضا الوقت، تقول: أنا أريد أني أبقى ساعة نص ساعة ساعتين وما إلى ذلك. الحاصل من هذا الكلام كله هو أنه ينبغي أن تتقيد المرأة برعاية زوجها، وأن يتقيد الزوج في رعايته لزوجته بالقواعد الشرعية، وبالله التوفيق.
لها سؤال ثالث ويبدو أنه اندرج فيما قلتم، تقول: هل للزوج الحق في أن يقول لزوجته: إذا كنت غائبا فلا تخرجي إلا بإذن والدي؟
الجواب أنه له الحق في هذا، لأنه أقام والده مقامه في هذا الأمر، فلا تخرج إلا بإذن والد زوجها، وبالله التوفيق.
المستمعة لام عين حاء من الأنبار بالعراق بعثت برسالة، عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وبقي لها مجموعة من الأسئلة. تقول: ورد في الحديث أنه ما من داء إلا له دواء، فما هو دواء السحر؟ أرجو التفصيل في ذلك.
الجواب: شرع الله جل وعلا الأدوية بالأدعية من القرآن، وجاءت أدعية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فبالإمكان أن يعالج الشخص الذي أصيب بهذا بإمكانه أن يعالج نفسه أو أن يعالجه غيره بقراءة المعوذتين وقراءة قل هو الله أحد، وكذلك مثل قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها العلماء. وهناك باب خاص ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فتح المجيد، اسمه باب ما جاء في النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وقد ذكر الأدلة الواردة في هذا الموضوع. وإذا طالع الشخص هذا الكتاب وطالع شرحه فتح المجيد وكذلك شرحه تيسير العزيز الحميد، يجد الدواء الذي يستعمل من الناحية الشرعية موجود في هذين الكتابين، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تسأل أيضا تقول قرأت حديثا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه كان يخيل إليه أن يأتي نساءه ولم يأتهن، وتسأل عن معنى هذا الحديث.
الجواب كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه سحر هذا أمر ثابت، ولكن هذا الأمر الذي حصل له ليس له تعلق في أمور التشريع، لأن بعض الناس يتخذ هذا مدخلا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه من ناحية التشريع، ولكن لا يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله جل وعلا عصمه من ناحية جميع الأمور التي لها علاقة بالتشريع، فلا يجوز أن يتخذ ما ذكر في السؤال مدخلا، وبالله التوفيق.
المستمعة نون باء لام تقول تزوجت منذ سنة ولم أنجب، وأنا مسلمة ملتزمة بالحجاب، ولكنني ذهبت إلى رجل عندنا بالسودان تأتيه النساء ويعمل لهن حجابا ثم يحملن بعده، وقد عملت هذا الحجاب ثم حملت، وكنت قد وعدته إن أنجبت أو اشترط عليها أنها إن أنجبت ذكرا تدفع له 400 جنيه وإن أنجبت أنثى تدفع له 200 جنيه. تقول إنها أنجبت أنثى ثم علمت أن هذا العمل حرام، فهل لها أن تمتنع من دفع هذا الأجر؟ وهل سيحصل لابنتها شيء لو لم تدفعه؟
الجواب لا يجوز الذهاب لمثل هذا الشخص، وما سبق من السائلة فهو ذنب تستغفر الله وتتوب إليه منه وتندم على فعلها وتعزم على ألا تعود إليه وتقلع من هذا الذنب، ولا يجوز لها أن تدفع المبلغ الذي ذكرته في سؤالها وهو 100 ريال، لأن هذا ليس حقا من حقوقه، لأن ما عمله حرام ولا يستحق عوضا عليه، وبالله التوفيق.
المستمع سليم الصالح السلوم من سوريا يقول أنا رجل صاحب دين وصاحب مال والحمد لله أدفع الزكاة، وقد أوصيت أهلي بالوصية ودفع مبلغ من المال إضافي للوصية لبناء مسجد، فقال لي الناس لا يجوز لأن المال بعد وفاتك للورثة، أخبروني جزاكم الله خيرا عن حكم عملي هذا.
الجواب الشخص إذا أراد أن يوصي بثلث ماله ثم بعد ذلك أوصى ببناء مسجد ولم ينفذ وصيته حتى توفي، فإن بناء المسجد يؤخذ من الثلث، ولكن على الإنسان أن ينظر في نفسه من جهة انتفاعه من ماله، فإن ماله الحقيقي ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سأل الصحابة قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الشخص أن يتصدق من ماله فإنه يخرج ذلك وهو على قيد الحياة من بناء المساجد ودفع الصدقات للفقراء والأيتام وما إلى ذلك من وجوه الخير، ولا يأمر بشيء ينفذ بعد وفاته إلا بالنسبة لمصارف الثلث، فكما أن له الحق في تعيين في الوصية بثلث ماله وفي تعيين ما يكون ثلثا من ماله، يعني يعين العمارة الفلانية أو الدكاكين الفلانية أو ما إلى ذلك، فهو أيضا له الحق في تعيين مصارف هذا الثلث، فله أن يجعلها في بناء المساجد أو مثلا في الصدقة على الفقراء أو غير ذلك من وجوه البر، لأن كل شخص له ظروفه. ثم إن هناك أمر يحتاج إلى تنبيه، وهو أن الشخص إذا أراد أن يعجل شيئا في حياته ويكون زائدا عن الثلث ولكنه يستمر تنفيذه إلى ما بعد وفاته، بإمكانه أن يوقف وقفا منجزا، لو أوقف ربع ماله، خمس ماله، ثلث ماله، نصف ماله، فهذا ليس فيه شيء، يوقفه وقفا منجزا ويبين ويحدد الجهات التي يصرف فيها ريع هذا الثلث، ولا مانع من أن يوصي بثلث ماله وتنفذ الوصية بعد وفاته. أما ما يوصي به من غير الثلث ولا ينفذ إلا بعد الوفاة فإنه يؤخذ من ثلثه كما سبق، وبالله التوفيق.
ثابكم الله على هذه
الإجابة. إلا إذا أذن الورثة، لو فرضنا أن الورثة كلهم بالغون عقلاء ومرشدون وأذنوا بذلك من التركة فليس في ذلك شيء.
شكر الله لكم على هذه الإجابة الضافية. مستمعة من الباحة لم تكتب اسمها تقول أنا فتاة في 21 من عمري، مدرسة بالمرحلة الابتدائية وأخذ راتبا قدره 4000 ريال، ووالدي أيضا يقبض راتبا مقداره 5000 ريال، وعنده أولاد كبار كلهم يحصلون على رواتب. سؤالها تقول هل يحق لي أن أعطي والدي من راتبي شيئا مع أنه مديون كثيرا، ولكني أخاف إن أعطيته من راتبي أن يطمع ويمنعني من الزواج الذي هو حق لي. تقول إذا امتنعت عن إعطائه فهل علي إثم؟
الجواب إذا كان والدك طالبا منك شيئا من المال وهو مدين فلا مانع من مساعدته. أما من حيث الأصل فإنك تحتفظين بالراتب الذي يأتيك وتودعينه باسمك في الجهة المخصصة لإيداع النساء ما لديهن من نقود. وأما ما حصل عندك من التصور أن إعطاءه من الراتب قد يسبب تأخير الزواج فهذا تصور في غير محله، لأن مستقبل الأمور بيد الله جل وعلا. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا المجال هو إحسان النية، أنك تحسنين النية فيما بينك وبين الله من جهة مساعدة الوالدة الوالد، وتتركين المستقبل لله جل وعلا. والله يقول في محكم كتابه العزيز: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع صلاح عبد القادر مفتاح يقول: إنهم أسرة مكونة من 4 رجال، كل منهم بزوجته وأولاده، يسكنون في بيت واحد، فهل لهم أن ينحروا أن يذبحوا شاة واحدة عنهم جميعا أو 2؟
الجواب: إذا كانوا في بيت واحد يأكلون ويشربون جميعا فلا مانع من ذبح أضحية واحدة وفيها كفاية، ولو توسعوا وذبح كل واحد عن نفسه فالأمر في ذلك واسع، والأجر على قدر ما يقدمونه من عمل. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته الوافية، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والمستمعين بما سمعناه، وأن يعلمنا ما جهلناه من أمور ديننا. ونستودعكم الله والإخوة المستمعون على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.